أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: ويختل الركن الرابع في حالات. كان الكلام في أركان العلم الإجمالي، وقلنا إن العلم الإجمالي له أركان أربعة، وكل ركن من هذه الأركان الأربعة له حالات يختل فيها. ووصلنا إلى اختلال الركن الرابع وقلنا إن له حالتين وصورتين عليكم السلام ورحمة الله يختل فيهما. أما أركان العلم الإجمال الأربعة فقد شررناها مرارا وتكرارا، وهي الركن الأول العلم بالجامع، الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد صبحكم الله بالخير، والركن الثالث هل يكون وأن تكون أطراف العلم الإجمالي مجرى للبراءة الشرعية في حد نفسها بغض النظر عن التعارض، والركن الرابع والأخير هو أن يكون جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية عمليا. هذا الركن الرابع اليوم إن شاء الله نذكر حالتين لاختلاله. الركن الرابع هو هذا، أن يكون جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى الترخيص وتمكين المكلف من المخالفة القطعية عمليا وخارجا. السيد الشهيد رضوان الله عليه يذكر حالتين لاختلال هذا الركن. الحالة الأولى هي حالة دوران الأمر بين المحذورين، يعني دار الأمر بين الوجوب والفرمان. مثلا قد يدور الأمر بين كونه جهادا فيكون واجبا، وقد يدور بين كونه انتحارا فيكون حراما، وبالتالي يدور الأمر في هذا بين المحذورين، تحتاج إلى الاجتهاد والتقليد. مثلا هذه العملية الاستشهادية الانتحارية في هذا الضبط وفي هذه الكيفية، هل هي جهاد ستكون واجبة لسن صغور المسلمين، أو هي انتحار ستكون إلقاء للنفس في التهلكة؟ تحتاج إلى فقيه. وهكذا صلاة الجمعة ذهب بعض الفقهاء إلى وجوبها، وذهب بعض الفقهاء إلى حرمتها. طبعا الكلام عن صلاة الجمعة في عصر غيبة المعصوم، وإلا صلاة الجمعة في عصر الحضور فهي واجبة بلا إشكال، لكن في عصر الغيبة ذهب البعض إلى وجوبها عينان كصاحب الحدائق رضوان الله عليه، وذهب البعض إلى حرمتها. في هذه الحالة يدور الأمر بين المحذورين، إن جاء بصلاة الجمعة فعلى الوجوب قد جاء بالواجب وعلى الحرمان قد جاء بمحرم عليه السلام. وإن ترك صلاة الجمعة فعلى القول بوجوبها يكون قد ترك واجبا، وعلى القول بحرمتها يكون قد ترك محرما. أنت مسلوبة على أي حال؟ إذن في حالة دوران الأمر بين المحذورين، بين محذور الوجوب ومحذور الحرمة، هنا حتى لو أجريت البراءة في الطرفين، إجراء البراءة لا يؤدي إلى تمكين المكلف من المخالفة القطعية. لماذا؟ أصلا ما تتحقق المخالفة القطعية. الآن المثال الذي ذكرناه الجمعة، بعضهم يرى وجوب الجمعة وبعضهم يرى حرمة الجمعة. يلا أنت تقدر تخالف التكليفين معا؟ ما تقدر. إما أن تأتي بالجمعة وإما أن تترك الجمعة. إن جئت بالجمعة فعلت محرما، وإن تركت الجمعة تركت واجبا. واضح ولا؟ لا يمكن مخالفة التكليفين معا، خالف تكليف واحد. إن جئت بالجمعة فقد أتيت بالواجب على تقدير الوجوب، وقد فعلت محرما على تقدير الحرمة. وإن تركت الجمعة فقد تركت واجبا على تقدير الوجوب، وقد تركت محرما على تقدير الحرمة. لا يمكن أن تخالف الوجوب والحرمة معا، مو مثل إناءين تعلم بوجود النجاسة في أحدهما وتتوضأ بهما معا، مو مثل وجود لحمين تقطعن أحدهما لحم الخنزير فتأكلهما معا فتصير مخالفة قطعية، أو تجتنبهما معا فتصبح موافقة قطعية. واضح ولا؟ مو مثل أن عندنا إناءين تقطع أن أحدهما نجس والآخر طاهر فتتوضأ بهما تصير مخالفة قطعية، تتركهما معا موافقة قطعية. لكن إذا دار الأمر بين المحذورين كهذا المثال، إنه صلاة الجمعة بعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى الحرمة، ما يصير خالف كلا القولين، خالف قول واحد. وفي كلتا الصورتين توافق رأي وتخالف رأي. إن جئت بالجمعة فقد جئت بالواجب وقد فعلت المحرم على القول الثاني، وإن تركت الجمعة فقد تركت الواجب بناء على الوجوب وقد تركت المحرم بناء على الحرمة. إذا هنا الوراء إذا جرت لا تؤدي إلى المخالفة القطعية، ما تؤدي إلى تمكين المكلف من المخالفة القطعية. أصلا المكلف غير متمكن، غير متمكن قاهرا وغير متمكن. فيختل الشرط الرابع والركن الرابع للعلم الإجمالي. ما هو الركن الرابع؟ أن يكون جريان البراءة في جميع الأطراف يؤدي إلى تمكين المكلف من المخالفة القطعية. هنا حتى لو أجريت البراءة المكلف ما يتمكن من المخالفة القطعية. هذه الصورة الأولى، الحالة الأولى. الحالة الثانية لاختلال الركن الرابع، ما لو كانت أطراف العلم الإجمالي كثيرة جدا، ما يعبر عنه بالشبهة غير المحصورة. أنت تعلم أن لباسا من الألبسة في العالم نجس. خب لو أجرينا البراءة عن كل الألبسة في العالم، أنت تتمكن تلبس كل الألبسة في العالم؟ ما تتمكن. لو قطعت أن لحما من اللحوم غير مذكى فهو حرام ميتة، لكن في كل العالم. أو لا، في قوم لحم من اللحوم غير مذكى. خب حتى لو أجريت البراءة في كل الأطراف، تقدر تجتنب كل اللحوم كم قطعة فقط، واضحة ولا؟ وهكذا هذا ما يعبر عنه بالشبهة غير المحصورة. بخلاف الشبهة المحصورة، لو علمت ان القصاب اللي قبال بيتكم ما يذبح عدل او القصاب اللي ورا بيتكم، هنا الشبهة محصورة. هنا لو اجرينا البراءة تمكن المخالف القطعية تأكل منهما معا، اذا اكلت منهما مخالفة قطعية فإجراء البراءة يؤدي إلى تمكين المكلف من المخالفة القطعية، هذا في الشبهة المحصورة. وأما في الشبهة غير المحصورة فجريان البراءة لا يؤدي إلى تمكين المكلف من المخالفة القطعية. واضح؟ هذا تمام الكلام في أركان العلم الإجمالي. بينا أركان العلم الإجمالي وبينا بعض الحالات التي يختل فيها كل ركن ركن من أركان العلم الإجمالي. نقرأ هذه الحالات اختلال الركن الرابع. قال قدس سره: ويختل الركن الرابع في حالات. ما هو الركن الرابع؟ أن يكون جريان البراءة في جميع الأضرار يؤدي إلى تمكين المكلف من المخالفة القطعية، يعني يؤدي إلى إمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا. في حالات منها حالة دوران الأمر بين المحذورين، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة، فإما محذور ارتكاب المحرم أو محذور ترك الواجب. هاي المحذورين بعد ترك الواجب وفعل المحرم، وهي ما إذا علم إجمالا بأن هذا الفعل مثل صلاة الجمعة إما واجب وإما حرام، فإن هذا العلم الإجمالي لا تمكن مخالفته القطعية. كيف مخالفة القطعية؟ مخالفة القطعية مثل أدنى لحمين، المخالفة القطعية تأكلهما معا فتقطع أن تأكل لحم الخنزير، والموافقة القطعية تجتنبهما معا تقطع أن ما أكلت لحم الخنزير. هنا ما في لا موافقة قطعية ولا مخالفة قطعية. إن جئت بالجمعة جئت بواجب وتركت محرم، إن تركت الجمعة تركت واجبا وتركت محرما. واضح ولا؟ إما واجب وإما حرام، فإن هذا العلم الإجمالي لا تمكن مخالفته القطعية كما لا تمكن موافقته القطعية. فإذا جرت البراءة عن الوجوب فما عدنا وجوب، وجرت البراءة عن الحرمة معا أيضا بعد ما عدنا حرمة، فهذا الفعل صلاة الجمعة لا واجبة ولا محرمة. لم يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية، لأنها يعني المخالفة القطعية غير معقولة على كل حال، على حال أنها واجبة صلاة الجمعة ستقع في محذور أنك ماذا تركتها، وعلى حال أنها محرمة ستقع في محذور أنك قد جئت بها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، ومنها من حالات اختلال الركن الرابع، حالة كون الأطراف غير محصورة وتسمى بالشبهة غير المحصورة، وهي أن يكون للعلم الإجمالي أطراف كثيرة جدا على نحو لا يتيسر للمكلف ارتكاب المخالفة فيها جميعا في جميع الأطراف لكثرتها. ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع الأطراف، إذ لا يلزم من ذلك يعني من جريان البراءة في جميع الأطراف تمكين المكلف من المخالفة القطعية. واضح؟ هذا من رحمة الله على العباد، وإلا أنت ما عندك شبه غير محصورة ما شاء الله في كل شيء، ترى في كل شيء. الآن أنت هذه سجادة اللي جالسين عليها ما تقطع بوجود سجادة نجسة في كل سجادة العالم، هذه العباءة ما تقطع أن عباءة نجسة من كل العباءات الموجودة في العالم. على كل حال هذا تمام الكلام في أركان العلم الإجمالي. الآن نأتي إلى بعض التطبيقات. إلى هنا عرفنا أن القاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال العقلي بنظر الشهيد السيد الشهيد وأصالة البراءة العقلية بنظر المشهور، والقاعدة العملية الثانوية بنظر الشهيد، والمشهور هي أصالة البراءة الشرعية، والقاعدة العملية الثالثة هي منجزية العلم إجمالي. يبقى الكلام في عدة موارد، وقع الخلاف هذه الموارد هل هي من باب جريان، هل هي مورد جريان البراءة الشرعية، أو هي مورد جريان منجزية العلم الإجمالي، مثل ما الشك بين الأقل والأكثر. كما لو شككت في واجب مركب مثل الصلاة، الصلاة واجب مركب من أجزاء، فالصلاة واجب مركب فيها وجوب ضمنية، الركوع واجب ضمن الصلاة، السجود واجب ضمن الصلاة، تكبيرة الإحرام، التشهد، التسليم، هذه كلها وجوبات ضمنية مو وجوبات استقلالية. قال حول الواجب الاستقلالي تعلق بمركب الصلاة المكونة من 9 أجزاء أو 10 أجزاء. في هذه الحالة أنت تقطع بوجوب 9 أجزاء وتشك في وجوب الجزء العاشر، مثلا وجوب السورة بعد سورة الحمد، هل تجب سورة أو لا؟ ذهب الشيخ حسين العصفور العلام رحمة الله عليه إلى عدم الوجوب، استحباب، لكن المشهور ذهبوا إلى ماذا؟ إلى الوجوب. على كل حال هذا فتواهيا، كلامنا الأصل صناعة الأصولية. نقول نحن نقطع بوجوب 9 ونشك في العاشر وهو وجوب السورة. هذا المورد هل هو مورد لمنجزية العلم الإجمالي أو هو مورد لجريان البراءة الشرعية؟ بعضهم قال هذا المورد من موارد وجوب العلم منجزية العلم الإجمالي. كيف يقول هكذا؟ أنت تعلم إجمالا إما بوجوب 9 أجزاء وإما بوجوب 10 أجزاء. العلم الإجمالي له طرفان، الطرف الأول 9 وهو الأقل، والطرف الثاني 10 وهو الأكثر. واضح ولا؟ أنت تعلم إجمالا بوجوب إما 9 أجزاء وإما 10 أجزاء، فيتنجس العلم الإجمالي فلابد أن تأتي بالعشرة. المقتضى من الجزية العلم الإجمالي. الرأي الثاني يقول لا، 9 واجبة على كل تقدير، سواء قلت بوجوب 9 أو بوجوب 10 أنت متيقن من وجوب 9 وتشك في وجوب 10، وجوب 10 شك بديهي ليس مقرون بالعلم الإجمالي، يكون مجرى للبراءة الشرعية، فيجب أن تأتي بالتسع فقط وفقط، وأما 10 فتجري فيه البراءة الشرعية. واضح. إذن الخلاصة سندرس عدة موارد، هذه الموارد وقع الكلام بين الأعلام هل هي من موارد جريان البراءة الشرعية أو هي من موارد منجزية العلم الإجمالي. أول هذه الموارد هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر، كما لو علمت بوجوب واجب مركب مثل الصلاة أو الحج، الحج هم واجب مركب من وجوب الطواف، وجوب السعي، وجوب التقصير، واضح ولا؟ شكك من واجبات الحج 14 أو 15، واضح ولا؟ عن باب المثال، يعني الرقم من باب المثال، عندنا الأقل 14 وعندنا الأكثر 15. من يصور هذا الواجب بالعلم الإجمالي؟ يقول أنت تعلم إما بوجوب 14 وإما بوجوب 15، طرفا للعلم الإجمالي 14 و15 يتنجز العلم الإجمالي، يجب أن تأتي بماذا؟ ب15 جزء. والقول الثاني يقول لا، 14 معلومة على كلا القولين، 14 و15، 15 تشك فيه شكا بدويا، هذا الشك غير مقرون بالعلم الإجمالي، تجري البراءة الشرعية، فتلتزم بال14 فقط. واضح ولا؟ هذا كثير موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. مثلا الآن انت تقطع ان عليك صلاة قضاء او صوم قضاء او تقطع عليك خمس سنين ما مخمس، هذا جاي خمس سنين ما مخمس، يقولون لك قدر، قدر القدر المتيقن والمقدار اللذائي. يقول انا على الاقل يقينا علي صيام سنتين او صوم سنتين يقينا، لكن اشوك بعد هو ثلاث سنوات لولا ثلاثة انا شاك فيها. يقولون تقتصر على الاقل صيام سنتين صلاة سنتين، واما الزائد السنة الثالثة تجري فيها البرارة. هذه فتاوى الاعلام تحصلها في المباحث هذه. او في الخمس لو ما يدري كم علينا الخمس، كم المقدار الواجب يحسب، يحسب اللي يتيقن منه 1000 دينار يشك في وجود 500 يعني 1500. يقولون تقتصر على القدر المتيقن، يجب عليك ان تخرج القدر المتيقن امس، والخمسمية هذه ماذا تجري فيها البراءة. لو كان الفقيه يرى منجزية العلم الإجمالي في هذا العلاق يجب أن تحتار، يجب أن ماذا أن تدفع على الخمسمية، يجب أن تصلي 3 سنوات. واضح، نقرأ هذا المقدار. والآن بعد أن اتضحت القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية، والقاعدة العملية الثالثة وهي منجزية العلم الإجمالي، نستعرض جملة من الحالات التي وقع البحث في إدراجها ضمن القاعدة الأولى يعني البراءة الشرعية، أو الثانية يعني أو القاعدة الثانية منجزية العلم الإجمالي. من هذه الحالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر. طبعا فيه تفصيل كثير، السيد الشهيد اختصر سلام دوران الأمر بين الأقل والأكثر، سيأتي تفصيله في الحلقة الثالثة. يفرقون بين دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ودوران الأمر بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين. كيف؟ مو صعبة. الآن في الصلاة في الركعة الثالثة والرابعة تأتي بالتسبيحات، فهل تجب تسبيحة واحدة كما هو قول المشهور؟ أن تجب 3 تسبيحات. سيد الشهيد استعرض عند احتياط وجوبي أن تأتي بثلاث في رسالته العملية. على كل يعني تقول مرة واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وثلاث مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لاحظ هذه التسبيحات الثلاث من شخص واحد بينها ارتباط، واضح أو لا؟ فعندنا الأقل التسبيحة الواحدة، وعندنا الأكثر 3 تسبيحات، هذا يقال له أقل وأكثر ارتباطيين، وعندنا أقل وأكثر غير ارتباطيين. مثل الصلاة الحج كونت الصلاة من 9 و10، كل جزء غير الثاني، ما بين ارتباط الركوع وش يربط بالسجود، السجود شو يربط بالتشهد، وهكذا الطواف، هكذا الحج، الطواف غير السعي والسعي غير الحلق والحلق غير الذبح، هذا يقال له اقل واكثر غير ارتباطيين. واضح ان شاء الله. هناك يفصلون فيبحثون في الاقل والاكثر الارتباطيين او غير الارتباطيين، هل تجري البراءه او يجري الاحتياط. واضح ولا يفصلون؟ بعضهم يقول في احد ما تجري البراءه وفي الاخر الاحتياط. مثلا في الارتباطيين واضح انه شكل الزائد، في الارتباطيين التسبيحات الثلاث واضح ان عندنا اقل واكثر، فالتسبيحه الثانيه والثالثه تجري فيها البراءه. لكن في غير الارتباطيين مثل الصلاه قد يقال ان هنا علم اجمالي، لأنه لا يوجد ارتباط بين الوجوبات الضمنية فالاحتياط محكم. لكن الرأي المشهور الآن بين كثير من الأصوليين أنه لا فرق عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، سواء كان ارتباطيين أو غير ارتباطيين تجري البراءة كما هو رأي السيد الشهيد. واضح. وين وصلنا؟ ها؟ حالته تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر. وعرفنا أنه فوين هذا الأقل والأكثر في الواجب المركب أما الواجب البسيط ما في أقل وأكثر. يجب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا واجب بسيط مو مركب من أجزاء. صالح أولا حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر. والحالة الرئيسية من حالات التردد هي ما إذا وجب مركب بوجوب واحد، مثل الصلاة واجبة بوجوب واحد مو بوجوبين، بوجوب واحد، وكان كل جزء في المركب واجبا بوجوب ضمني. القيام واجب وجوب ضمني، الركوع واجب وجوب ضمني، السجود واجب وجوب ضمني وغيره. شنو؟ لا عندنا واجب استقلالي واجب ضمني، فهنا الركوع وجوب ضمني مو وجوب استقلالي، لكن كل الصلاة وجوب استقلالي وجوب واحد. التفت او لا؟ خب قد بوجوبين هذه الصلاة واجبة في فترة الأداء بأمر، وفي القضاء تجب بأمر آخر. التفت او لا؟ نفس الآن صلاة الظهر واجبة لو مواجبة صلاة الظهر. إذا خرج الوقت ارتفع وجوب صلاة الظهر وجوب الأداء، القضاء بأمر جديد. ها قصدك ما في يعني خب وقع ولم يقع، هذا بحث آخر. بس احنا كلامنا فرضيتنا ان عندنا واجب مركب وجب بوجوب واحد، انه وقع او لم يقع معقول او غير معقول ذاك شيء اخر. والحالة الرئيسية من حالات التردد هي ما اذا وجب مركب بوجوب واحد، وكان كل جزء، لان قد تقول ان هذا المركب بعض أجزائه واجبة بوجوب والأجزاء الأخرى واجبة بوجوب آخر. الكلام أن المركب كل المركب بوجوب واحد. والحالة الرئيسية من حالات التردد هي ما إذا وجب مركب بوجوب واحد وكان كل جزء في المركب واجبا بوجوب ضمني وتردد هذا الأمر. معروف بعد الوجوب الضمني والوجوب الاستقلالي، وتردد يكون هذا الواجب الضمني للواجب الاستقلالي للمركب ينحل الى وجوبات ضمنية. الواجب الاستقلالي وهو الصلاة ينحل الى وجوبات ضمنية بعدد اجزاء الصلاة. وتردد امر هذا المركب بين ان يكون مشتملا على 9 اجزاء او 10، فان تدخل هذه الحالة في حالات العلم الاجمالي او حالات الشك البدوي. واضح الان؟ يبين السيد الشيخ يقول اولا العلم الإجمالي ينبغي أن يكون واضحا في أذهانكم أنه يجري بين الأطراف المتباينة، فنشترط في العلم الإجمالي أن تكون أطرافه متباينة. أما إذا أطراف غير متباينة دارت بين الأقل والأكثر، علم إجمالي ما متحقق. واضح أو لا؟ وبالتالي انبرى بعض المحققين لتصوير هذه المسألة على أنها عبارة عن علم إجمالي بين طرفين متباينين. لاحظ هذا التصوير. قال يوجد علم إجمالي، ما هو هذا العلم الإجمالي؟ قال الطرف الأول 9 المطلقة غير المقيدة بالقيد، والطرف الثاني 9 المقيدة بالعاشر. مو دار الآن بين أن الصلاة مركبة من 9 أجزاء أو من 10. قال عندنا علم إجمالي، نحن نعلم إجمالا إما بوجوب 9 المطلقة وإما بوجوب 9 المقيدة بالعاشر. ولا شك ولا ريب بين الإطلاق والتقييد تقابل وتباين. واضح أو لا؟ الطرف الأول 9 أجزاء مطلقة من دون أن نقيدها بقيد عاشر، والطرف الثاني 9 أجزاء بشرط أن نقيدها بالعاشر. ما بقول ما يعبر عنا في الفلسفة أنه 9 بشرط شيء والطرف الأول المطلقة 9 لا بشرط، ما نشترط مطلقة. واضح ولا؟ الستين يقولون هكذا، دار الأمر بين 9 لا بشرط والتسعة بشرط شيء بشرط العاشر، ويوجد تنافي بين لا بشرط وبشرط شيء. واضح ولا؟ والستين مو بشرط لا الأولية المطلقة، إذا قلنا بشرط لا يعني بشرط ما في واحد. فإذا عندنا علم إجمالي منجز، طرفه الأول مباين لطرفه الثاني، الطرف الأول هو 9 المطلقة والطرف الثاني هو 9 المقيدة، ويوجد تباين بين الإطلاق والتقييد يتنجز العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله. ملتفتين نقرأ هذا المقدار، يقول: ويجب أن نعرف قبل كل شيء أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجد إلا إذا افترض جامع بين فردين متباينين بينهم تباين، وكان ذلك الجامع معلوما ومرددا في انطباقه بين الفردين. الآن يضرب مثالا، هو الآن تقول أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين، يعني أنا متيقن واحد منهم نجس، إما الأول وإما الثاني، لكن الجامع وهو نجاسة أحد الثوبين إما ينطبق على الأول أو ينطبق على الثاني، هذا هنا يتنجز العلم الإجمالي. أحيانا التفتوا، أحيانا أعلموا أن الجامع ينطبق على الأول وأشك أنه ينطبق على الثاني، مثلا أنا متيقن أن الولد بال على الثوب الأول، أشك بال على الثوب الثاني لو لا، ما يصير علم إجمالي، يصير علم تفصيلي للثوب الأول وشك بدوي في نجاسة الثوب الثاني فتجري فيه البراءة. هذا إذا لابد من العلم بانطباق الجامع على الأفراد، أما أنه إذا شك أن الجامع ينطبق لو ما ينطبق ما يصير علم إجمالي. واضح. نقرأ هذا المقدار، قال: أما إذا كان الجامع معلوما، يقول: وكان ذلك الجامع معلوما ومرددا في انطباقه هذا الجامع بين الفردين، إما ينطبق على الثوب الأول أو الثوب الثاني. وأما إذا كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين، تعرف أن الثوب الأول بال عليه الولد نجس، ويحتمل وجوده، يحتمل وجود الجامع في ضمن فرد آخر أيضا، تشك هل أنه الفرد الثاني الثوب الثاني بال عليه الطفل أو لا، فليس هذا من العلم الإجمالي بل هو علم تفصيلي بالفرد الأول، تعلم أن الولد بال عليه مع الشك البدوي في الفرد الثاني، فالشك البدوي تجري فيه الوراء. وهذا معناه أن طرف العلم الإجمالي يجب أن يكونا متباينين، ويستحيل أن يكونا متداخلين تداخل الأقل والأكثر. وبالتالي من يرى أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر من موارد منجزية العلم الإجمالي، لابد أن يصور دوران الأمر بين الأقل والأكثر بدوران الأمر بين المتباينين. كيف نصور بين المتباينين؟ يقول: الأقل هو 9 المطلقة والأكثر هو 9 المقيدة بالعاشر. وعلى هذا الأساس يبدو أن الحالة المطروحة للبحث وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر ليست من حالات العلم الإجمالي بعد أقل وأكثر، إذ ليس بها علم بالجامع بين فردين متباينين، وإنما بين فردين متداخلين، الأقل والأكثر متداخلين، فوين يتداخلون؟ في 9، هذا القدر المتيقن، يختلفون في 10، بل هو علم تفصيلي بوجوب 9 وشك بدوي في وجوب 10. وقول القائل: إنا نعلم بوجوب 9 والعشرة ك كلام صوري، لأن التسعة ليست مباينة للعشرة. واضح إن شاء الله. وقد حاول بعض المحققين إبراز أن الدوران في الحقيقة بين متباينين لا بين متداخلين، لكي يتشكل علم إجمالي. أبرز أن الدوران بين متباينين لكي يتشكل علم إجمالي. وتطبق القاعدة الثالثة من جزئية العلم الإجمالي، وحاصل المحاولة أن الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة إما متعلق بالتسعة المطلقة أو متعلق بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر، وإطلاق التسعة هذا طرف، وتقييد التسعة بالعاشر هذا طرف، حالتان متباينتان. وبذلك يتشكل علم إجمالي في وجوب التسعة أو العشرة. واضح ملتفتين؟ قد يقول قائل هذا العلم الإجمالي منحل. كيف العلم الإجمالي هذا منحل؟ يقول لأننا عندنا علم تفصيلي لأحد الأطراف وشك بدوي في الطرف الآخر. ما هو العلم التفصيلي؟ نحن نعلم تفصيلا بوجوب التسعة، نعلم تفصيلا لما نعلم نعلم، ونشك بدوا في الطرف العاشر، فتجر البراءة في الطرف العاشر، فلا يوجد ماذا؟ ينحل العلم الإجمالي. صح، نحن نسلم في البداية يوجد علم إجمالي بين الأقل والأكثر، لكن هذا العلم الإجمالي منحل فتسقط حجيته. كيف انحل؟ انحل بعلم تفصيلي بأحد الأطراف تسعة أجزاء، وشك بدوي في الطرف الآخر الجزء العاشر. واضح. سيد الشهيد يجيب يقول من قال أننا عندنا علم تفصيلي؟ نحن نعلم إجمالا بوجوب التسعة، أما وجه وجوب هذه التسعة، هل التسعة المطلقة أو التسعة المقيدة، غير معلوم. هذا اللحاق غير معلوم. نحن نعلم بوجوب تسعة بنحو ما، نحو وجوب هذه التسعة، هل هو الإطلاق؟ هل هو التقييد بالعاشر؟ غير معلوم. واضح ولا؟ فلا تقل إن التسعة معلومة على كل تقدير. صحيح، التسعة معلومة على كل تقدير، لكن وجه وجوب التسعة غير معلوم. وجه وجوبها هل هو على نحو الإطلاق أو هو على نحو التقييد بالعاشر؟ تستهين أو لا؟ نقرأ هذا المقدار. فإن قيل إن العلم الإجمالي بوجوب التسعة أو العشرة منحل إلى العلم التفصيلي لأحد طرفي والشك البدوي في الطرف الآخر، لأن التسعة معلومة الوجوب على أي حالين، يعني سواء قلنا بوجوب التسعة أو وجوب العشرة، والجزء العاشر مشكوك الوجوب، وإذا انحل العلم الإجمالي سقط عن المنجزية. فإن قيل قلنا إن طرفي العلم الإجمالي هما وجوب التسعة المطلقة ووجوب التسعة المقيدة بالعاشر، وكل من هذين الطرفين ليس معلوما بالتفصيل. السلام، ما علمت بالتفصيل بالتسعة المقيدة والتسعة المطلقة، ما علمت. انت علمت بالتفصيل في وجوب التسعة ما، وجوب تسعة بنحو ما، هذا نفس العلم الإجمالي. إذا هو نفس العلم الإجمالي، كيف حل العلم الإجمالي؟ واضح ولا؟ وبالتالي لا بد أن ينصب الكلام أساسا يوجد علم إجمالي لو ما يوجد. ثبت العرض ثم الناقش. إن خلال العلم الإجمالي فرع وجود علم إجمالي. واضح ولا؟ سيد الشهيد يقول قبل أن تجيبوهم بأن هذا العلم الإجمالي منحلان، لا بد أن نبحث هذه المسألة، هل يوجد علم إجمالي لو ما يوجد؟ سيد الشهيد يقول أصلا علم إجمالي ما يوجد. شلون هذا من بينك الدرس اللاحق إن شاء الله ما في وقت. بس هو يقول إن حلال ما موجود، ليش ما في الحلال؟ يقول لأن أصلا علم إجمالي ما موجود. واضح. قلنا ان طرفي العلم الاجمالي هما وجوب التسعة المطلقة ووجوب التسعة المقيدة بالعاشر، وكل من هذين الطرفين ليس معلوما بالتفصيل، وانما المعلوم وجوب التسعة على الاجمال، وهذا نفس العلم الاجمالي، فكيف ينحل به؟ فالصحيح ان يتجه البحث الى انه هل يوجد علم اجمالي او لا، بدلا عن البحث في انه هل ينحل العلم الاجمالي بعد افتراض وجوده. سيدي ما رايك؟ يقول العلم الاجمالي ما موجود، والتحقيق ياتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.